أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ارتفاع الكراهة عن طريق التخميس، وقد ذكرنا مجموعة من الأدلة التي ذكرت لإثبات ذلك، وقد تقدم عدم تمامية شيء منها. الدليل الأخير ما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، أي سواء كانت هذه الجائزة من السلطان أو من غير السلطان، وسواء كانت معلومة يعلم اشتمالها على الحرام أو لا يعلم اشتمالها على الحرام. وهذه أخبار ذكرت في باب الخمس، وحينئذ نقول ظاهر هذه الروايات وإن كان الوجوب، إلا أن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، وهذا يعني أنه هناك إعراض دلالي عن هذه الروايات، ومع الإعراض مع إعراض المشهور عن الدلالة لا يمكن التمسك بالظهور، لأن الظهور عمدة الدليل عليه السيرة العقلائية، ولا يحرز انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالأمارة كالظهور مع وجود منشأ عقلائي على الخلاف، ومنه ذهاب المشهور إلى خلاف ما هو الظاهر، فحينئذ لا يمكن العمل بهذا الظهور. ومقتضى ذلك أننا نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب وتحمل على الاستحباب، كما فعل المشهور حيث حملوا هذه الروايات على الاستحباب. ولكن ناقش كثير وجمع من الأعلام فيما أفاده المصنف بأنه لا يوجد عندنا في الروايات ما يدل على وجوب الخمس في الجائزة بعنوانه بحيث له موضوعية، حتى نقول بأن هناك إعراض وما شاكل ذلك، وإنما ذكرت الجائزة والهدية في بعض الروايات على نحو المثال للغنائم والفوائد، حيث ذكر في روايات الخمس أن الغنيمة ما يغنمه المرء والفائدة ما تفيد المرء، وذكروا أمثلة لذلك ومنها الجائزة، فتكون هذه الروايات ناظرة إلى مسألة وجوب الخمس في الجائزة والهدية، أي أن الخمس لا يختص بأرباح المكاسب، بل الخمس يأتي أيضا في الفوائد المجانية التي لم يبذل بإزائها العواض، وحينئذ تكون هذه الروايات أجنبية عن محل البحث، بل هي ناظرة إلى ثبوت الخمس حتى في الفوائد المجانية، وحتى في الأمور غير التي يحصل عليها الإنسان بلا تعب وبلا عوض، خصوصا إذا لاحظنا أن المال الواحد لا يخمس مرتين، كما قد يظهر من بعض الروايات أن المال الواحد لا يخمس مرتين، فحينئذ يكون الظاهر من الروايات أن الجائزة بعنوانها ليس هي موضوعا للتخميس، وإلا خمست بعنوانين، عنوان الجائزة وعنوان شنه أرباح المكاسب. فالظاهر أن هذه الروايات ناظرة إلى وجوب التخميس فيما زاد على المؤنة، فتكون أجنبية عن محل البعث. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني لرفع الكراهة. الطريق الثالث لرفع الكراهة أن يقال أن الكراهة ترتفع بوجود مصلحة أهم في نظر الشارع من اجتناب المال المشتبه، أي أن المورد من موارد التزاحم، فكل مورد فرضنا أن هناك مصلحة أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة تكون الكراهة مرتفعة. وهذا استفاده المصنف من الرواية التي ذكرت اعتذار الإمام الكاظم عليه السلام من قبول جائزة هارون الرشيد، حيث اعتذر الإمام عن ذلك بأنه إنما قبل الجائزة لتزويج عزاب الطالبين لئلا ينقطع نسلهم، مما يظهر أنه إنما قبلها لوجود مصلحة أهم من كراهة الاجتناب، وهو تزويج العزاب، بل لئلا ينقطع نسل بني أبي طالب. فيستفاد حسب الظاهر عدم الخصوصية للمورد، لا خصوصية لأنه يزوج بني أبي طالب، وإنما ماذا آل بني آل بني آل أبي بني 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 طالب، وإنما بحسب الظاهر إنما يكون الصرف لوجود مصلحة أهم. ولكن المصنف ذكر بأنه لعله يقال بأن اعتذار الكاظم من قبول الجائزة بأنه يزوج عزاب الطالبين ليس من هذه الجهة التي ذكرنا، بل من جهة أخرى، وهو أنه لولا وجود مصرف المظالم لما قبلها، أي أن هذا المال الذي أعطاه هارون الرشيد من الأموال التي علم الإمام أن فيها مظالم للغير، فهي قضية خارجية، ومقتضى ذلك أن تصرف المظالم، أن تصرف الجائزة في رد المظالم، ولولا أنه وجد مصرفا لها لما قبلها، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث، لأنه ليس ناظر إلى ارتفاع الكراهة لوجود مصلحة أهم، بل أنه إنما يجوز الأخذ إذا فرض أن هناك مصرف لرد المظالم، الذي هو قريب ما ذكرناه من كلام الشيخ التبريزي، حيث حمل الرواية على مجهول المالك، فتكون الرواية أجنبية عن محل البعث. ولكن أصل الفكرة صحيحة بغض النظر عن الرواية، مع فرض التزاحم لو فرض أن الكراهة ثابتة وفرضنا حصول التزاحم، مقتضى التزاحم بين الأمرين قد يقال بارتفاع الكراهة حينئذ عن الاجتناب.
بعض المشايخ لاحظ على المصنف،
نعم،
قال أنه لا حاجة للتمسك بالرواية، نعم، أما كبرى باب التزاحم
لا. هو فرق، يعني إشكال في المصنف، فرق بين أن تأخذ ثم تبتلي بين أن لا تأخذ. بحثنا بحث الشيخ الأعظم في أن له أن يأخذ ليصرف، مو حكمنا لو أخذ ماذا يفعل. تارة نفترض أنه تفتوا للنقطة، تارة ليش مسك بالرواية المصنف، تارة نتكلم أن المكلف لو ابتلى فأخذه، ف
فيدور الأمر بين مسألة الاجتناب وبين مسألة الصرف مثلا في غيره، فيحصل تزاحم. تارة المصن المكلف هو الذي يوقع نفسه في موضع التزاحم، هو ابتداء أعطاه، هل له أن يأخذ وأخذه به يرتفع الكراء لأن هناك مصرف آخر؟ ها كلام قبل شنو؟ قبل الابتلاء. فهو يريد أن يقول أن التزاحم إنما يتحقق بعد فرض الابتلاء. الآن نحن نريد أن نفترض أنه ينبغي له أن يأخذ أو يجب عليه أن يأخذ إذا فرض أن له إذا فرض أن هناك مصرف. هذه في الرتبة، الرتبة قبل الأرض تحتاج إلى دليل خاص، وإلا قد يقال أنه لا ينبغي لك أن تبتلي نفسك، تبتلي نفسك وتوجد الموضوع.
إذا كان الإشكال أن الأخذ مكروه فهذا
لا هو كلام في العبارة الاجتناب، يعني التصرف في هذا المأخوذ. يعني تارة نقول بأنه هذا الكلام أنه بعدما يأخذ هل له أن يتصرف في الجائزة أو لا يتصرف في الجائزة، هذا التصرف مكروه، والأولى أنه يجتنب لوجود الشبهة، لوجود الاحتياط. كل كأن هذه الأدلة مناظرة إلى أصل الأخذ من السلطان، إنما التصرف في المأخوذ، لأنه أصل الأخذ بما هو بدون تصرف ما في شبهة، إنما الشبهة إنما تأتي لو أراد أن يتصرف في المال المشتبه. تفتح قصدي؟ فإذا كان الكلام في كراهة التصرف في المال المشتبه، نعم. الآن الشيخ العظم عبارة في الكتاب كما سنقرأ، هل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ لو تمت رواية، بل رواية، لو قبلنا دلالة رواية ماذا؟ رواية الإمام الكاظم هارون الرشيد، له أن يقبل الهدية لإذا فرض وجود المصرف، وهذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، تحتاج إلى دليل خاص. وإلا لو خلينا والأدلة، من قال أنه يجوز له أن يأخذ أو يستحب له أن يأخذ؟ نعم، لو أخذ فوقع في الابتلاء فوجد حكم بكراهة التصرف ووجود مصلحة، نعم هذه كبرى التزاحم تأتي في المقام. وإنما الكلام هل له أن يأخذ فيوجد موضوع التزاحم أو لا. ولهذا قال ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا سواء كانت من السلطان أو من غير السلطان، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها في باب الخمس، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة. ليش؟ لأن المشهور يقولون بأن الخمس موضوعه أرباح المكاسب، يعني ما كان فيه بإزائه العوض مو في الفوائد المجانية. حملوا تلك الأخبار على على الاستحباب. عندنا أربع فوائد مجانية.
إيه مقصود أنه تكون من المشمول؟
إذا قلنا أن نعم، إذا قلنا أن الجائزة
تخمس بعد عام.
بلي فإذا فيتخمس مرتين.
لا تخمس هذه الهدايا المقصود بها أنها تخمس بعد عام.
أقول لو حملنا على الموضوعية، أقول لو قلنا أن الروايات ناظرة إلى موضوعية في تخميس الجائزة بما هي جائزة، كتخميس المعادن، كتخميس الكنز، يلزم أن تكون أن يكون هناك تخميسان يعرضان على الجائزة بعنوانها الأول جائزة فيجب خمسها، بعنوان كونها أرباح المقاصد كما دلت رواية علي بن مهزيار يجب تخميسها.
أرباح
المقاصد، أرباح المقاصد، وهذا إشكال على المصنف لا موضوعيته.
فالمشهور أنه في أرباح المقاصد.
نعم، فلهذا إشكالنا على المصنف لم نجد روايات تدل على وجوب تخميس الجائزة بعنوانها، وإنما هذه الروايات ناظرة إلى وجوب تخميس الفوائد المجانية وما يستفيده الرجل، الإفادة عام بل ما يفيد الناس من قليل أو كثير. والمشهور في هذا ما ثبت الإعراض، إنما الإعراض عن تخميس الجائزة بما هي جائزة.
الآن الرأي المشهور في أرباح المقاصد أن هذه لا تخمس،
لا مشهور بحيث أنه إعراض، لا ما تحقق عنوان الإعراض الدلالي، إعراض ما عندنا.
لا الآن مشهور متأخرين
لا مش متقدم، لا نعم نتكلم عن المتقدم. ما معلوم أنه خصوصا رواية علي بن مهزيار واضحة الدلالة التي هي العمدة في نقلهم للروايات، خصوصا الكوليني كذا نقلوا علي بن مهزيار هي العمدة، ورواية علي بن مهزيار واضحة الدلالة في وجوب التخميس لفوائد المجانية. نعم، إذا كان بروح المقاسب خب ما تفيدنا في المطلب، كأن يعني إذا كان بعنوان أربع المقاسب خرجنا محل البحث. هذه الروايات ناظرة إلى أنه يجب التخميس الجائزة، ما هو علاقة أن التخميس يرفع الكراهة في التصرف؟ تكون الرواية أجنبية عن محل البحث. نحن الآن بحثنا أن هناك كراهة، هل أنه التخميس يوجب رفع الكراهة في التصرف؟ ما هي علاقة ما دل على وجوب الخمس بمسألة ارتفاع الكراهة في التصرف في التخميس؟ مطلبين مستقلين، أنا علاقة أحدهما بالآخر، ولهذا يرد الإشكال على المصنف على كل حال. ثم إن المستفاد، طريق ثالث لرفع الكراهة، ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسله ومن غيره أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. ويمكن هذا استدراك، ويمكن أن يكون اعتذاره إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها. وأين هذا من أنه، يعني هذا الرواية تدل على أنه يجب الرد إلى ماذا؟ يجب الرد إلى، يجب رد المظالم إلى أهلها. ما هو علاقة ارتفاع الكراهة بمسألة التخميس أو وجود مصلحة أهم؟ لا علاقة للرواية بذلك. ثم يقول، وهذا بيرجع إلى مطلب السابق، وهذه الفروع كلها، يا فروع كراهة الأخذ وارتفاع الكراهة بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة. هل أول ما دخلنا الصورة الثانية، والمتفق عليه من صورها صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا. رجع إلى الصورة، أي صورة؟ الصورة الأولى، أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة أو محصورة ملحقة بغير المحصورة التي خرجت بعض أطرافها عن محل الابتلاء على ما عرفت. الكلام فعلا يقع في موارد الشبهة المحصورة، ذكرنا عند عرضنا للصورة الثانية أن المكلف لو علم بوجود الحرام عند المعطي ولكن لم يعلم أن المال الذي أعطي له هل فيه الحرام أو لا، ويحتمل انطباق ذاك الحرام المعلوم على هذا الذي أعطاه السلطان أو غير السلطان. فذكرنا عند بحثنا في الصورة الثانية أنه لو كان هذا المال المعطى طرفا لشبهة غير محصورة أو لشبهة محصورة خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي غير منجز. ففي هاتين الصورتين لا يكون العلم الإجمالي منجز، فيجوز له أن يتصرف. ووصل الكلام إلى البحث عن الصورة الثالثة، وهي ما لو فرض أن المال المعطى طرف في علم إجمالي منجز. ففي هذه الحالة ما هو مقتضى القاعدة؟ ذكر المصنف أن مقتضى القاعدة كما هو واضح منجزية العلم الإجمالي، ومقتضى هذه المنجزية لزوم الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة، ومنها الطرف الذي أعطاه السلطان إياه. ف
فهذا المال لا يجوز له التصرف فيه. ولكن في قبال ذلك ذهب جماعة ومنهم الشهيد الثاني في المسالك، وأيضا يظهر من صاحب الشرائع أنه يجوز التصرف في موارد الشبهة المحصورة، فقد ذكر في الشرائع أن جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام، وظاهر هذا التعبير كما شرحه في المسالك أن تقييد المحقق في بعينها إشارة إلى جواز أخذها، وإن علم أن في ماله محرم على نحو العلم الإجمالي، ولا يكون حكمه حينئذ حكم الشبهة المحصورة من وجوب الاجتناب. وعلل صاحب المسالك ذلك بالنص، حيث ذكر أن الخصوصية في جوائز السلطان لأجل النص، وإلا مقتضى القاعدة منجزية العلم الإجمالي. الشيخ الأعظم علق على ما أفاده صاحب المسالك، وقال بأنه إذا راجعنا أخبار الباب فلا يوجد هناك نص يدل على أن هناك خصوصية في جوائز السلطان الظالم بحيث توجب رفع منجزية العلم الإجمالي، فلا يوجد عندنا في الباب ما يكون مقدما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل أقصى ما يوجد في هذا الباب أدلة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. ومن الواضح أن هذه الأدلة مطلقة تشمل موارد الشبهة البدوية وموارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة المنجزة وفي موارد الشبهة غير المحصورة وفي موارد الشبهة المحصورة الخارج بعض أطرافها عن العلم الإجمالي، الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء. وهذه الروايات المطلقة لا تصلح لرفع منجزية العلم الإجمالي كما أفاد الشيخ الأعظم في الرسائل، وذلك لأن المنجزية منجزية عقلية، واحتفاف هذه الأدلة أي روايات الحل بحكم العقل بقبح الترخيص في المعصية بل وارتكاب الحرام مانع من شمول أدلة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، فلا يخلو إما أن هكذا يقول الشيخ كالمشهور لا يخلو إما أن تريدوا أن تطبقوا أخبار الحل في كل طرف بعينه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، واحتفاف الأدلة بحكم العقل وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية يوجب عدم انعقاد الإطلاق لمورد العلم الإجمالي وجريانها في طرف معين دون الآخر ترجح بلا مرجح، وجريانها في أحدهما المردد لا يجري فيه قاعدة الحيل، لا تجري فيه الأصول الترخيصية، إذن هذه المطلقات في الحقيقة لا تصلح أن تكون رافعة لمنجزية العلم الإجمالي، بل منجزية العلم الإجمالي مقدمة على قاعدة الاحتياط، فلا بد لأجل هذه القرينة أن تحمل هذه الأخبار الدالة على الحلية على موارد لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية. وذكر الشيخ عدة مصادق لكي يمكن رفع هذه أو حمل هذه الأدلة عليها، أدلة الترخيص. الأول، تحمل على موارد الشبهة غير المحصورة. الثاني، تحمل على موارد الشبهة المحصورة الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، فإن العلم الإجمالي غير منجز. المورد الثالث، أن يقال بأنه العلم الإجمالي في مورد إعطاء السلطان الجائزة ليس بمنجز. من أي باب؟ من باب أنه يجري الأصل الترخيصي أو تجري الأمارة، استغفر الله، تجري الأمارة في هذا الطرف، وهو حمل المسلم على الصحة. فمن باب حمل المسلم على الصحة نقول أن الإعطاء صحيح. الآن السلطان أعطى الجائزة إلى من؟ أعطى الجائزة إلى هذا المكلف. يقول المكلف لا أعلم هل أن هذه الجائزة هي مصداق المعلوم بالإجمال المحرم أو ليست مصداقا للمعلوم بالإجمال المحرم، فحينئذ يمكن تطبيق حمل قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، وأن ما يتصرف فيه السلطان بالإعطاء يجوز أخذه، لأن هذا التصرف الصادق تصرفا صحيحا، وحينئذ توجد أمارة في بعض الأطراف، ومع وجود هذه الأمارة لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن أصالة الحل لا تجري في هذا الطرف لوجود الأمارة. هذا وجه. وجه رابع، أن يقال بأنه موردنا من باب تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي. هل شرحنا في آخر يوم بأن يقال الذي ملكه الجائر لأجري فيه قاعدة اليد، فقاعدة اليد أمارة على الملكية، وأما المال الذي لم يملكني إياه فأعلم تفصيلا بأنه مال محرم، لأنه لا يخلو إما أن ذاك المال الذي لم يعطيني إياه ماله الشخصي أو مال الغير المغصوب، فإن كان ماله الشخصي فلا يجوز للتصرف لأنه ما ملكني إياه لم يأذن لي في التصرف، وإما أن يكون هذا المال المال المغصوب للغير فلا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه، فحينئذ تجري قاعدة اليد فيما كان في معرض ابتلائي وهو مصب تمليك الجائر لي، وأما الغير فيعلم تفصيلا بعدم جواز التصرف، فيكون المورد من موارد انحلال العلم الإجمالي حقيقة، لأنه لا تصدق المنفصلة، لأن أمارة العلم الإجمالي الحقيقي بقاء المنفصلة في أفق النفس، وأنا لا أستطيع أن أقول إما أن هذا حرام وإما أن ذاك حرام، بل أقول قطعا ذاك حرام وهذا أشك أنه حرام، فينحل العلم الإجمالي حقيقة. ومع انحلال العلم الإجمالي حقيقة لا فرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء في العلم الإجمالي كما حقق في محله، فإنه ينحل العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد.
ها شوي شوي حماس اليوم.
قاعدة اليد
نجريها ما ممكن نجريها، ذكرنا في آخر درس المحكم هي قاعدة اليد، هي المحكمة في هذا البحث، ولا يصح إجراء قواعد أخرى. قلنا أن هناك قواعد أصالة الصحة لا تجري كما قال المصنفين أشكلنا عليها في أو في آخر يوم في الدرس، وقلنا أن المحكم في مثل هذه الموارد قاعدة اليد، فتجري قاعدة اليد فيما أعطاني إياه وغيره معلوم تفصيلا بالحرمة. على كل حال، على كل حال الشيخ يقول إحنا مو بحثنا الآن بحث في بل هذه الروايات الدالة على الحلية تحمل على مثل هذه الموارد الذي لا يكون فيها العلم الإجمالي منجز، وأما موارد منجزية العلم الإجمالي فلا يمكن أن يكون إطلاق أدلة الحل شاملة لها، لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، واحتفاف الأدلة المطلقة بذلك يمنع من انعقاد الإطلاق. خلنا نقرأ. قال وإن كانت الشبهة محصورة بحيث وصلنا عبارة صحيح صفحة 174، وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لهنا جزية العلم الإجمالي لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، يعني أن العلم الإجمالي قابل لتنجيز المعلوم على كل حال على كل تقدير، فضائر جماعة المصرح به في المسالك وغيره الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا. قال في الشرائع جوائز السلطان الظالم، وفي المصدر الجائر جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام، يعني لا بد من العلم التفصيلي ونحوه في عن نهاية الإحكام والدروس وغيرهما. قال في المسالك التقييد بالعين عينها، جعل عينها إشارة إلى جواز أخذها، وإن علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك إن انتهى. أقول يناقش الشهيد الثاني ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي يعني الأخبار مطلقة أقصاها كونها من قبيل قولهم كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وقد تقرر حكومة يعني تقدم حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، وقد تقرر في علم الأصول حكومة قاعدة الاحتياط على تقدم قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه. عطنا موارد، أعطيك أربعة. المورد الأول الشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف. ثالثا أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح، وناقشنا جريان أصالة الصحة في فعل الجائر في الأبحاث السابقة.
فيما يعطى
حكما، لا انحلال حكمي.
يعني لا نقول في المقام ولكننا نعلم في ان بان ما لم يعطيه لا يجوز التصرف فيه على كل
حال. لا ما مصنف مو متعرض الى الحيثيه، اذا قلت المصنف ما ملاحظ الحيثيه، الحيثيه في الصوره الرابعه في الامر الرابع، اما في هذه غفل. ولهذا نقول مقتضى الصناعه هو ان تقريبه، يقول او يعني او يعني بغض النظر عن تماما، يقول نجري اذا وجدت اماره على جواز التصرف في احد الاطراف، يقولون قيام الاماره على ذلك، عندهم بحث مفصل في مر عليكم في العلم الاجمالي، اذا قامت اماره على بعض الاطراف هل ينحل العلم الاجمالي حقيقه او حكما؟ لو جاءت بينه وقالت ان هذا طاهر اعلم اجمالا بنجاسه احد الاناءين، قبل البينة نجي أصالة الطهر يتعرضون. لو جاءت بينة وقالت هذا طاهر، فهناك أصالة الطهارة وهني بينة، كلاهما أصل ترخيصي لكن في أحدهما أمارة، ماذا يحصل؟ العراقي يدعي على أنه مبنى العلية، يحصل انحلال في مثل الموارد، ويقول أن الأمارة في مقام جعل البدلية عن الواقع. نعم، ويلزم ويقول حتى على مسلكي أنا بالانحلال، مسلكي له العلية، أقول بانحلال العلم الإجمالي إذا قامت أمارة، وسمه بجعل البدلية عن الواقع، وصارت معركة بينه وبين النين في هالمطلع. يقول النين بناء على كلامكم ما يحصل انحلال، أم يقول العراقي يصر أنه بناء على مبنى النين يحصل انحلال، وصار بحث طويل عريض دقيق في مسألة أنه هل الأمارة القائمة في بعض الأطراف توجب الانحلال أو لا. هاي المصنف ناظر لها المطلع، يقول المصنف أنه إذا قامت أمارة على أحد الأطراف وإن كان الطرف الأخر قد تجري في أصالة الحل مثلا، لكن قيام الأمارة يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي. أصالة الصحة بلي أمارة عندهم، أصل عقلائي أمارة بلي، لأن عمدة الدعاء سيرة العقلائية فهي كاشفة أصلا مثل قاعدة اليد. نعم.
في هذا الطرف جرت هذه الأمارة، الطرف الثاني ليس.
يقول متى ما جرت الأمارة منزلة منزلة العلم.
جيد.
إذا نزلت منزلة العلم فهي إما انحلال تعبدي كما يقول السيد القوئي، وإما أنه يقول ينستظهر من أدلة الأمارة أنها بدل عن الواقع. بعد يرجع لبحث العلم الإجمالي.
جعل
العلمية.
جعل العلمية
نعم، يقول بالانحلال
حقيقي،
بل يدعي انحلال حقيقي، والسيد الخوي يقول هذا الحقيقي انحلال تعبدي. يقول السيد الخوي عندنا انحلال أقسام ثلاثة، انحلال حكمي حقيقي وتعبدي، هذا يسميه انحلال تعبدي السيد الخوي. على كل حال يحصل الانحلال، هل انحلال حقيقي، هل انحلال حكمي، هل انحلال تعبدي، هل لا نقول بعضهم على مبنى العراقي لا يقول بالانحلال، لكن العراقي نفسه يسلم بالانحلال في مثل الموارد، ويقول هذا من باب جعل البدلية عن الواقع. وصار بحث شنو يعني جعل البدلية عن الواقع، وش معنى جعل البدلية؟ بلي
معنى الطرف الثاني ما تجري فيه هذه،
ما تجري فيه الأصول. نعم، لا تجري فيه الأمر، لأنه لأن أصالة الصحة إنما تجري بلحاظ التصرف والأخذ، وهناك ما في تصرف فينسلب في الموضوع، فالموضوع مرتفع أصله، لأننا نجري أصالة الصحة بلحاظ ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء. خب ذاك ما تصرف فيه بالإعطاء. خب يحتاج أقرر هذا اللي قلت له محتاج؟
جيد،
خلنا نقرأ هذه العبارة. أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل، مو هو عين من قبيل، لأن لو كان رجعنا إلى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لا من قبيل. وش قصده من قبيل؟ معنى أنه تجري قاعدة اليد فيما أعطاني إياه السلطان، والطرف الآخر معلوم على كل حال بعدم جواز التصرف، فينحل العلم الإجمالي حقيقة. قال من وإلا لو كان عين رجعنا إلى الثاني انحلال حقيقي، ذاك انحلال حكمي بل ذاك الابتلاء انحلال حكمي. نعم، من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتلي به، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه،
فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا. شنو أشرت إليه سابقا؟ اللي هو أن التكليف ليس منجز، العلم الإجمالي نفسه مو منجز لكل طرف على كل حال لقيام العلم التفصيلي. العلم الإجمالي هنا في هالمورد ليس منجزا على كل حال، لأن ذاك الطرف منجزه علمون تفصيلي، فلا يصلح العلم الإجمالي أن ينجز كل طرف على كل تقدير. نعم.
تفضلت وصورتها بصورة ترجع لفا إلى الحقيقي.
نعم.
بس شيخنا ما أدري يعني على اشتباه قطع اشتباه. ظاهر العبارة
من
هي؟ أنه عندما يقول من
قبيل
التردد بينما ابتلي به، أنتوا حاولتوا تدفعوا التوهم بأنه من قبيل. بس بعدين هو يقول آخر شيء يقول لدوران الحرام بينه.
فلا يحرم لدوران. لا 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 لا.
لدوران الحرام.
لدوران يحصل دوران لو لا داخل لا لو لا. فلا يحرم لدعوى الدوران. فلا يحرم قبول لدوران. مو لا يحرم لأجل الدوران. ما في دوران. فلا يحرم بدعوى الدوران. هكذا نفهمه. فلا يحرم قبول ملكه لدوران الحرام بينهم. يعني لو قلنا أنه يدحام لا حرم. فلا يحرم لدعوى الدوران. هذه لدوران داخل إله. فلا يحرم لأنه لو دار الحرام بينه وبين ما لم يعرضه علم إجمالي منجس. فلا يحرم بدعوى الدوران. واضح. فهذه للدوران يعني لا يحرم. خب تنبيهم ذكر المصنف، بس ما بتذكي أنا مسألة أصولي مسألة في المصول. ذكر المصنف في الحالة أو في الصورة الثالثة أنه إذا أجرينا أصالة الصحة في الطرف الذي ابتلى به المكلف فإنه لا يكون العلم الإجمالي منجز. فيقول المكلف بأنني أعلم إجمالا بوجود الحرام عند السلطان، وأشك هل أن الإعطاء الصادر من السلطان لي هل هذا الإعطاء إعطاء للمحرم فلا يكون الإعطاء صحيحا، أو أنه إعطاء الجائر لي تصرف صحيح؟ فيقول المصنف يمكن للمكلف أن يجري أصالة الصحة فيما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء، فيقول هذا الإعطاء وقع في محله وهو تصرف صحيح. أما الأطراف الأخرى التي لم ينصب عليها إعطاء السلطان فليست هي موضوعا لأصالة الصحة لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأن السلطان ما تصرف فيها بالإعطاء إليه. وحينئذ يكون المورد من موارد قيام الأمارة على الترخيص في أحد الأطراف، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ هنا ذكروا في علم الأصول بحثا مفصلا، وهو أنه إذا قامت أمارة ترخيصية على بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لو علمت إجمالا بسقوط النجس في أحد الإناءين وكان كل من الإناءين مجرى لأصالة الطهارة في نفسه بغض النظر عن قيام الأمارة، فجاءت أمارة كبينة أو إخبار ذي اليد وقالت لي إن هذا الإناء طاهر. فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ هنا ذهب كثير من الأصوليين إلى انحلال العلم الإجمالي، واختلفوا في توجيه ذلك. فذهب المحقق العراقي إلى أن الانحلال هنا انحلال حقيقي، فبالرغم من مسلك العلية إلا أننا مع ذلك نقول بالانحلال. والنكتة عنده في الانحلال البدلي عن الواقع، أي أن الشارع بقيام الأمارة جعل الواقع الذي هو الحرام في ذاك شنو؟ في ذاك الطرف، وحاول إقامة البرهان على فكرة البدلية عن الواقع، ولكن ليس هنا محل بحثها. اتجاه آخر وهو مسلك، بل مسلك نعم، السيد الخوي قال بأن الانحلال في المقام ليس انحلالا حقيقيا وليس انحلالا حكميا، بل هو انحلال تعبدي ببركة جعل العلمية للأمارة. فالشارع عندما نزل الأمارة منزلة العلم فالغرض من عملية التنزيل تسرية الآثار الثابتة من العلم إلى الأمارة. فلو فرض أني أعلم بأن هذا طاهر لحصل انحلال وجداني، فإذا قامت الأمارة يحصل انحلال تعبدي من باب أن الشارع بجعله أمارة علمان سرى آثار الأمار آثار العلم إلى الأمارة.
نعم.
على حال فصورنا بل ما هو وش حقيقة الانحلال التعبدي؟ أن في تصويرات الانحلال التعبدي. نعم. ما هي تصويرات الانحلال التعبدي أيضا؟ شيخ علي نزل لكم المكتوب في الحلقة الثالثة شرحنا الانحلال التعبدي وتقريبين إليه أو كذا. نعم. المهم، وهناك اتجاه آخر يقول بأن الانحلال في المقام انحلال حكمي، وهو ما قد يظهر من بعض عبارات عبر مدرسة المحقق النائيني، لأن النائيني في كلمتهم كذا، مدرسة المحقق النائيني، وذلك لأن الأمارة تجري في هذا الطرف ولا تعارض بجريان أمارة في طرف آخر، لأن الأصل في ذاك الطرف، بل لأن في ذاك الطرف أصل دون الأمارة. أما ما هو توجيه ذلك أيضا يحتاج إلى بيان. شلون؟ نعم، حكمي لأنه ما زال العلم الإجمالي في أفق النفس باقي حتى بعد قيام الأمارة، لأنه يقول المكلف حتى بعد، أحتمل الخطأ في الأمارة فأقول أعلم، ما زال وجداني يقول أعلم إجمالا أنه إما هذا نجس أو ذاك نجس، فالقضية المنفصلة ما زالت ثابتة في أفق النفس ولم تزل بعد حتى بعد قيام الأمارة، لأن الأمارة يحتمل فيها الخلاف. يقول حتى لو مجعول علمية يقول تعبديا، لكن المداع الوجه قضية وجدانية منفصلة، ولهذا العلماء انتصروا للنائني أزيم السيد الخوي يقولون في النتيجة المنفصلة صادقة لا مصادقة. أقول حتى لو جعل الشارع اعتبارا، الاعتبار خب من غير الوجدان، جعل الشارع اعتبارا الأمارة علم ونزلها منزلة العلم، إلا أن المنفصلة حقيقة ما زالت باقية في أفق النفس ولا تزول إلا بسبب تكويني. اعتبار الشارع لا يوجب زوال المنفصلة من أفق النفس، ومتى ما كانت المنفصلة باقية في أفق النفس إما وإما فلا يكون الانحلال حقيقيا، بل يكون الانحلال لو كان انحلالا حكميا. هذا تمام الكلام فيما قاله المصنف. قال فلو فرضنا موردا خارجا عن الوجوه ذكر الموارد التي يكون العلم الإجمالي فيها منجزا. يأتي الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.